بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب كراهية أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام عند افتتاح الصلاة. كراهية أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام عند افتتاح الصلاة، يعني يقومون عند رؤية الإمام، ما يقومون وينتظرون قياما، عرفت؟ قبل ما يروا إمامهم يكونوا جلوسا حتى يروا الإمام يقوموا. هذا إذا كان الإمام يدخل مع الإقامة أو بعد الإقامة، عرفتم؟ أما إذا كان الإمام جالسا في المسجد أو الذي يؤذن هو الذي يصلي هو الإمام، فهنا العلماء اختلفوا متى يقوم، هل يقوم إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح، أو يقوم إذا قال قد قامت الصلاة، أو يقوم إذا يعني فرغ من الإقامة. لا، إذا فرغ من الإقامة يحسن يكون مستعد. قال الإمام الترمذي: حدثنا أحمد بن محمد قال هو ابن موسى أبو العباس السمسار المعروف بمردويه ثقة حافظ، قال أخبرنا عبد الله بن المبارك وهو المروزي، قال أخبرنا معمر بن راشد البصري عن يحيى بن أبي كثير وهو اليمامي عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه الأنصاري أبو قتادة الأنصاري عبد الله بن زيد الجرمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني خرجت. قال: وفي الباب عن أنس، وحديث أنس غير محفوظ. قال أبو عيسى: حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح ومتفق عليه. لكن يقول هنا: ولم يذكر البخاري فيه قد خرجت. قال: وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام. وقال بعضهم: إذا كان الإمام في المسجد وأقيمت الصلاة فإنما يقومون إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، وهو قول ابن المبارك. عرفتم الآن المسألة؟ إذن أهل الحديث فقهاء ولا ما هم فقهاء؟ فقهاء. انظر، هذا فقه ولا ما هو فقه؟ والذي يقول أهل الحديث ليسوا بفقهاء هو ما هو فقه، ما يعرفهم، ما يعرف. أهل الحديث محدثون وفقهاء، وكل ما عند غيرهم من كمال فموجود فيهم، وكل نقص في غيرهم فهم فيه أقل. عرفتم؟ طيب، أنا إيش قال؟ إذا قيمت، أي ذكر الألفاظ الإقامة، فلا تقوموا نهي، أي من الحجرة الشريفة فقوموا، يعني تروني خرجت من الحجرة الشريفة فقوموا. قال حافظ في الفتح، قال مالك في الموطأ: لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة بحد محدود إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف، وذهب الأكثرون إلى أنهم إذا كان الإمام معهم في المسجد لم يقوموا حتى تفرغ الإقامة. قال: وذهب الأكثرون. إيش يفعلوا؟ ذهب الأكثرون على ماذا؟ تنبهوا. قال الحافظ: وذهب الأكثرون إلى أنهم إذا كان الإمام معهم في المسجد لم يقوموا حتى تفرغ الإقامة. طيب، إذا كان الإمام في المسجد، لكن إذا كان يدخل عليهم يقومون إذا رأوه. هذه السنن يا أخوان، طبقوها. قال: لا تقوموا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقوم أنت كذا تكون مثل العوام متى ما قام متى ما شاء قام. لا، طبق الأحاديث هذه Wa an Anas annahu kana yaqum idza qala al muadzin qad qamatish shalatu. Wa laqad marra ma'ana fi sahih al Bukhari kama 'araftum. Wa anta ayyuha al muadzin khudh hadhihi al ahkam wa 'allimha al nas. Yakun wa iyyak. أنت أيه شوف انتبه ورواه ابن المنذر وغيره وكذا رواه سعيد بن منصور من طريق أبي إسحاق عن أصحاب عبد الله وعن سعيد بن مسيب قال إذا قال المؤذن الله أكبر وجب القيام وإذا قال حي على الصلاة عجلت الصفوف وإذا قال لا إله إلا الله كبر الإمام وعن أبي حنيفة هذا قول سعيد بن مسيب وأنا بحنيفة يقومون إذا قال حي على الفلاح فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام يعني قبل ما ينهي الإقامة ما أدري عنهم يقول وأما إذا لم يكن الإمام في المسجد فذهب الجمهور إلى أنهم لا يقومون حتى يروه وخالف من ذكرنا على التفصيل الذي شرحنا وحديث الباب حجة عليهم وفيه جواز الإقامة والإمام في منزله إذا لم يسمعها وتقدم إذنه في ذلك قال القرطبي ظاهر الحديث أن الصلاة كانت تقام قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته ومعارض لحديث جابر بن سمرة أن بلالا كان لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويجمع بينهما بأن بلالا كان ما هذا خليه صامت ويجمع حتى خرج ويجمع بينهم بأن بلالا كان يراقب خروج النبي صلى الله عليه وسلم فأول ما يراه يشرع في الإقامة قبل أن يروه ثم إذا رأوه قاموا فلا يكون في مقام حتى تعتدل صفوفهم وأما ما رواه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مقامهم قبل أن يجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيجمع بينهم وبين حديث أبي قتادة بأن ذلك ربما وقع لبيان الجواز وبأن صنيعهم في حديث أبي هريرة كان سببا النهي عن ذلك في حديث أبي قتادة انظر هذا كلام الحافظ وقد قرأناه مرة معنا يعني يكون حديث أنهم كانوا يفعلون هذا حديث أبي قتادة فيه أنه لما كان يراهم يقومون يصفون الصفوف نهاهم قال لا تقوموا حتى تروني يقول وبأن صنيعهم في حديث أبي هريرة كان سبب النهي عن ذلك في حديث أبي قتادة وأنهم كانوا يقومون ساعة تقام الصلاة ولو لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم عن ذلك لاحتمال أن يقع له شغل يبطي فيه عن الخروج فيشق عليهم انتظاره انتهى كلام الحافظ باختصار من مر معنا قرأناه عرفتم إذن متى يقوم المأمومون عندك يا عبد الرحمن بن منصور إذا كان الإمام يدخل عليهم وليس في المسجد أيوه إذا رأوه لحديث أبي هريرة أبي قتادة هذا طيب أيوه وإذا كان في المسجد فالأكثرون على أنه إذا فرغ المؤذن من الإقامة ومذهب أنس إذا قال قد قامت الصلاة يقوم لا خلاص خلينا مع هذين إما أن تقوم بعد فراغ الإقامة وإما أن تقوم إذا قال قد قامت الصلاة تمام هو الإمام يعني إذا قام الإمام أو ما قام المقصود أنك ما يأتي التكبير إلا وقد إيش قمت هات أيوه يعني تقصد أن الإمام دخل وصلى ركعتين قبل أن يؤم الناس مثلا المؤذن أيوة ينتظروا ينتظروا لأنه سيدخل عليهم ها لا إذا إيش يقول الرجل لا تكلمه الآن سؤال مخصوص الإمام موجود لكن تأخر في الدخول وهم عالم هذا فهذا يقوم لما يروه الإمام ليس موجودا أي نعم مثل المسجد الآن مثل المسجد الآن ها قبل ما يقيم المؤذن ينظر في غرفتي هكذا فإذا نظر رآني أقام فأنتم تعلمون خلاص أنا خرجت تقومون إذا رأيتموني وإما كان في المسجد جالس فكما سمعتم كلام أهل العلم في هذه المسألة وكلام فعل الصحابي يعمل به يعمل بفعل أنس قال رحمه الله باب ما ذكر في الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء ايش مناسبة هذا الباب هنا سبحان الله قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا يحيى بن آدم قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود عن زر عاصم قال هو بن بهدلة هو بن أبي النجود عاصم من بهدلة صدوق له أوهام حجة في القراءة عن زر بن حبيش مخضرم عن عبد الله وهو ابن مسعود قال كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعوت لنفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطه سل تعطه يعني المقصود بالصلاة هنا الدعاء الدعاء قال وفي الباب عن فضالة بن عبيد قال أبو عيسى حديث عبد الله بن مسعود حديث حسن صحيح قال وأخرجه ابن ماجه قال أبو عيسى هذا الحديث رواه أحمد بن حنبل عن يحيى بن آدم هذا الحديث مختصر ما شاء الله إذن من السنة أنك تثني على الله ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث فضالة قال عجل هذا قال وفي الباب حديث فضالة بن عبيد قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد دخل رجل فصلى فقال اللهم اغفر لي وارحمني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجلت أيها المصلي إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله وصلي علي ثم ادعه قال ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أيها المصلي ادعو تجب رواه الترمذي وروى أبو داود النسائي نحوه كذا في المشكاة هينظروا سنة ومن أسباب إجابة دعاء الداعي أنك تثني على الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض الحمد لله تثني تحمد الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ها ثم تقول اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة الإبراهيمية ثم تدعو ثم تدعو بما شئت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تدعو ثم تدعو بما شئت قال النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطه بين ليس خاصا بابن مسعود هذا ليس خاصا بابن مسعود وإنما لكل من فعل فعل ابن مسعود نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال ها Bab jadid. Qala bab dzikr bab ma dzukira fi tathyib al-masajid. Qala hadatsana Muhammad ibn Hatim al-Mu'addib al-Baghdadi al-Basri qala akhbarana Amir bin Salih al-Zubairi huwa min walad al-Zubair min al-Awwam. Qala akhbarana Hisham ibn Urwah ibn al-Zubair عن أبيه عروة بن الزبير تمشي؟ طيب. عن عائشة قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. تنظف وتطيب في الدور أي في الأحياء في كل حي. فسر سفيان بن عيينة الدور بالقبائل كما في الرواية الآتية، وقال في المرقى وهو جمع دار واسم جامع للبناء والعرس والعرسية والمحلة، والمراد المحلة، فإنهم كانوا يسمون المحلة التي اجتمعت فيها قبيلة دارا أو محمول على اتخاذ بيت في الدار للصلاة كالمسجد يصلي فيه أهل البيت. قال ابن الملك والأول هو المعول عليه والمعول والأول عليه المعول وعليه العمل. وحكمة أمره لأهل كل محلة ببناء مسجد فيه أنه قد يتعذر أو يشق على أهل محلة الذهاب للأخرى فيحرمون أجر المسجد وفضل إقامة الجماعة فيه، فأمروا بذلك ليتيسر لأهل كل محل العبادة في مسجده من غير مشقة تلحقهم. قال البغوي قال عطاء لما فتح الله تعالى على عمر رضي الله عنه الأمصار أمر المسلمين ببناء المساجد وأمرهم أن لا يبنوا مسجدين يضار أحدهما الآخر، ومن المضارة فعله تفريق الجماعة إذا كان هناك مسجد يسعهم، فإن ذاك نعم سنة توسعته أو اتخاذ مسجد يسعهم، يعني لا يأتي بشيء يفرق الجماعة. مسجد قريب من المسجد الثاني لا، كلما كانت الجماعة أكبر كلما كانت الصلاة أفضل وأجرها أعظم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، حديث أبي وغيره. ها كل كان أزكى. لذلك من السنن أن تطيب المساجد وأن تنظف وأن تجمر أيضا بمعنى تبخر، هذه من كلما أكرمت المسجد كلما كان خير لك، كلما كان المسجد أفضل وأنظف ويرغب الناس ترغب الناس في الإتيان إليه كان لك أجر والله أعلم. والآن الناس يأتون بالمناديل ويأتون بالماء، هذا خير عظيم، منديل في المسجد وهكذا البخور، والناس ما شاء الله في يعني يتنافسون في مثل هذا والحمد لله والحمد لله رب العالمين. فرش كذلك الفرش يتنافسون فيه، فنسأل الله أن يرزقنا وإياهم الأجر وأن لا يحرمنا من أجر عمارة المساجد بالعلم والعمل وهكذا بالتنظيف والتطيب. لا أنت روح نظف المسجد، إيش خلاص موظف معليش في موظف تبرع أنت يوم روح نظف المسجد. انظر النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، روح نظف وطيب. أحيانا أنا واحد ما شاء الله ما يعرفه الناس كان يأتي كل ليلة جمعة بخروق معه من بيته بعد ما يغلق المسجد، يكلم الحارس عندي هذا في مسجدي هذا ويفتح لها الأنوار ويمسح المسجد بزيت زيتون أو ما عنده زيت، يمسح المصاحف والأرفف ويمسح كل شيء من الغبار، متخصص في هذا، ما حد داري، واحد حضرمي ما حد داري بهكذا من عامة الناس، لكنه سبحان الله مجتهد في تنظيف المسجد وتبخيره، يأتي ببخور ما حد يدري. أنا علمت بعد زمن أن هذا الذي ينظف، فالإنسان يعامل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.